صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبارك لكم في هذه الليالي الشعبانية المباركة ذكرى بزوغ وسطوع نور حجة الله على أرضه وخليفته على عباده صاحب العصر والزمان وشريك القرآن إمامنا المهدي قائم آل محمد. لا شك أن أعظم هم يحمله المؤمن في قلبه في عصر الغيبة هو ظهور إمامه صاحب العصر والزمان، والروايات شبهت الغيبة باليتم فعبرت عن المؤمنين في هذا العصر في عصر الغيبة بأنهم أيتام لآل محمد عليهم السلام. ومن هنا نجد أن قسما كبيرا من الناس واقعا يحمل هذا الهم، هم ظهور الصاحب عجل الله تعالى له الفرج. وقضية الظهور كما نقرأ في الروايات المختلفة ارتبطت ارتباطا وثيقا بقضية العلامات، فصار هذا الموضوع موضوع العلامات من أهم القضايا التي تبحث ملازمة لبحث قضية الظهور. هنا في هذه الليلة نريد أن نطرح إثارة حول قضية العلامات تكون مقدمة لفهم قضية أهم. كما هو معلوم أن علامات الظهور على قسمين، عندنا علامات صغرى وعندنا علامات كبرى، ومدار هذا التقسيم هو قضية البداء. العلامات الكبرى سميت بأنها علامات حتمية، يعني وقوعها حتمي، أما الصغرى فليست بهذه الدرجة، لم يطلق عليها أنها حتمية. لماذا؟ لأنها محكومة بقانون البداء الذي سطر في القرآن الكريم: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده. السؤال هنا إذا كانت العلامات الصغرى التي هي غالبية العلامات المحتومة بحسب الروايات فقط خمس علامات محتومات، غالبية العلامات محكومة بقانون البداء. السؤال هنا إذا كانت العلامة قابلة للبداء، بمعنى يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل، لماذا أخبر بها الأئمة عليهم السلام؟ ولماذا جعلوها علامة؟ شنو يعني هو العلامة؟ العلامة يعني أن تحققها، تحقق هذا الشيء سيكون مزامنا لظهور الإمام، بحيث يعلم إذا تحققت العلامة أن ظهور الإمام ماذا؟ قريب. فإذا كانت هذه العلامات خاضعة لقانون البداء، يعني ممكن تحصل ممكن أن لا تحصل، لماذا أخبر بها الأئمة عليهم السلام؟ والذي يعمق الإشكال أكثر أنه عندنا رواية تعرضت حتى للعلامات المحتومة، ذاك يسأل للإمام عليه السلام قال له: أيبدو لله في المحتوم؟ العلامات الحتمية مثل السفياني هل يقع فيها البدء؟ الإمام قال نعم. هنا قضية فعلا تحتاج توقف، كيف يمكن الجمع بين أن العلامة محتومة وبين إمكانية حصول البدء فيها؟ فهنا لا بد أن يجاب على هذا الإشكال، ما فائدة هذه العلامات إن كانت قابلة للتغيير والتبديل طبقا لقانون البدء؟ هنا للإجابة على هذا السؤال لا بد لنا من الرجوع خطوة للوراء لفهم قضية البدء. شنو يعني أن هذا التقدير الإلهي خاضع للبدء؟ التقدير الإلهي على قسمين، القسم الأول هو التقدير المحتوم. شنو يعني محتوم؟ يعني أن الله عز وجل قدر شيئا في اللوح بغض النظر عن أي ظرف خارجي، يعني الله كتب أن هذا الشيء سيحصل، هذا التقدير بمعزل عن أي أمر آخر، فلذلك يعبر عنه بالمحتوم، حتما سيقع مهما كانت الظروف سيقع هذا التقدير. أما التقدير الآخر غير المحتوم والذي محله لوح المحو والإثبات يعبر عنه بالتقدير الموقوف. شنو يعني موقوف؟ يعني أن الله عز وجل قدره وكتب في اللوح لكن بالنظر إلى الظروف الخارجية. كيف؟ خلنا نجيب مثال. هذا طبعا في كل تقدير، مثلا في قضية الآجال أعمار الناس، الإنسان كم عمر له؟ كم أجل عنده؟ ها كم؟ لا اثنين. القرآن الكريم صريح قال أجل وأجل مسمى، الإنسان له أجلين، أجل محتوم، هذا الأجل في علم الله الأزلي، والأجل الثاني أجل موقوف خاضع للتبديل والتغيير. كيف يعني موقوف؟ يعني ارتبط ارتباطا وثيقا بالمتغيرات الخارجية. مثلا سين من الناس قدر له أن ملك الموت يقبض روحه في هذا اليوم كتقدير موقوف، لكن هذا الشخص قبلها بيوم وصل رحما من أرحامه، وعندنا في الروايات أن صلة الرحم ماذا تفعل؟ تطيل العمر، فلأنه وصل رحمه الله كجزاء على هذا العمل ماذا؟ يغير في أجله فيمد في عمره. هذا معنى أنه موقوف. واحد كتب له أنه سينزل به ماذا؟ بلاء اليوم، جاء ودفع صدقة. شنو آثار الصدقة؟ أنها تدفع البلاء مبرم إبراما، دفع الصدقة الله دفع عنه البلاء. هذا معنى الموقوف. التقدير الموقوف هو التقدير الذي له دخالة في ماذا؟ الواقع الخارجي، يعني الواقع الخارجي بإمكانه تغيير ماذا؟ هذا التقدير. نرجع للعلامات. العلامات الصغرى التي لم ينص على أنها محتومة من هذا الباب، معنى وقوع البداء فيها أي أنها خاضعة للمتغيرات الخارجية. يعني شنو؟ يعني قابلة للتغيير، لكن من الذي يغيرها؟ إحنا. الإنسان له القدرة على ذلك. كيف؟ الإمام عليه السلام عندما أخبر عن هذا التقدير الإلهي وذكر هذه العلامات كان ناظرا وين؟ للواقع الخارجي الذي يعيشه الشيعة. يعني إذا بقيتم على هذا الحال وبهذه الصورة هذه النتيجة، سيحصل واحد اثنين ثلاثة. زين، العلامات الكبرى شلون يحصل فيها ماذا؟ البداء. هنا العلماء أجاب، قالوا العلامات الحتمية هي لا شك ولا غيب في تحققها، السفياني من المحتوم، لا بد من سفياني قبل ظهور صاحب العصر. زين، شلون يحصل البداء؟ قالوا البداء يحصل في التفاصيل، تفاصيل العلامة الحتمية. خلنا نطبق، مثلا وارد أنه سيخرج سفياني، هذا من المحتوم. وارد أن السفياني يملك مساحة كبيرة، في الروايات يملك الكور الخمس، الشام، فلسطين، الأردن، لبنان، وأنه يقوم بمذابح كبيرة في حق الشيعة حفظهم الله وأعلى الله برهانهم. هذا الثاني هذا الذي يقع فيه البداء، تفاصيل حركة السفياني. شنو يعني يقع فيه البداء؟ يعني هذا الأمر سيحصل إذا بقيتم على حالكم. الإمام يخبر بحالة موجودة، هذه الحالة إذا بقيتم عليها ترى بيطلع سفياني ويقيم فيكم ماذا؟ مذابح عظيمة. في الروايات لا يبقى رجل اسمه حسن أو حسين أو امرأة اسمها فاطمة إلا قتلها. في الروايات يشق بطون الحوامل ويقتل الأجنة ناصب لأنه. هل هذه العلامة يعني ننتظر سيف السفياني؟ الإمام يقول لك لا، هذه خاضعة للبداء. شنو يعني؟ يعني إذا أنتم غيرتم حالكم وسرتم نحو الأفضل كل هذه الأمور لن تقع في سفياني، لكن لن يفعل فيكم هذا الشيء. وهذه قضية مهمة ومدخل جدا مهم لفهم قضية الانتظار، وهو أن الأحداث التي تحصل قبيل الظهور ترى ليست من التقدير المحتوم، لا، هي من التقدير الموقوف الذي له علاقة بالمجتمع الشيعي. الإمام لما يقول أن المجتمع الشيعي يكون في حالة ضعف وتقتلون، هذا موقوف، يعني إذا بقيتم على هذه الحالة. إذن الانتظار شنو هو على هذا؟ الانتظار أبقى أنام في البيت وأنتظر السفيان يجي يذبحني يعني؟ لا، هذا الانتظار، الانتظار هو السعي لتغيير هذا الواقع، الانتظار الذي هو أفضل الأعمال. في الرواية أفضل أعمال أمة ماذا؟ انتظار الفرج. هذا الانتظار هو متمثل في العمل الدؤوب لإعداد الأرضية المناسبة لاستقبال المهدي عجل الله تعالى بالفرج. وإلا هو الإمام ليش غاب؟ ولماذا استمرت غيبته؟ غيبته واستمراريتها مرتبطة بالوضع الخارجي، ما وجد الأرضية المناسبة التي يستطيع أن يعتمد عليها في نهضته العالمية. ترى الإمام بيخرج ويحكم العالم كلها، بل كل الكون سيكون خاضعا لهذه الإمامة. زين، الإمام يحتاج ماذا؟ أعوان، أنصار، يحتاج كفاءات عندهم القدرة الحقيقية على تحمل هذه الأمانة. إذا الأرضية مي موجودة بيطلع الإمام؟ لا، وستستمر ماذا؟ غيبته. في الروايات عندنا أن الله يوقت هذا الأمر، ثم الشيعة فعلوا كذا أو كذا فأخره الله، وإلا ترى تأخير الظهور إحنا السبب. كما أيضا نستطيع ماذا؟ تعجيل هذا الظهور. لما نفهم الانتظار من هذا المنطلق تتغير القضية. الإنسان لابد يكون مسؤول، يعرف أن الانتظار هو أن تعد الأرضية المناسبة من كفاءات تستطيع فعلا أن تكون محلا لاعتماد الإمام، وما أبعدنا عن هذه الثقافة. ولهل مجتمعنا الآن في هذه الروح، فيه روح الاستعداد؟ يعني نجيب مثال فقط لعل مثال يمس، يعني مثلا الإمام إذا بيحكم قلنا يحتاج كفاءات، هذه الكفاءات ما يمكن أن تعد إلا بالتعليم، صحيح أو لا؟ إحنا التعليم في مجتمعنا شنو هو؟ تعليم. أسوأ شيء على الطفل على الشاب التعليم. اسأل الطفل أو الشاب شنو أكثر مكان تبغضه في هذه الحياة، شنو بيقول؟ ها، المدرسة. أكيد عندك شك في هذا؟ يعني ليش؟ لأنه ينظر للتعليم على أنه فقط مضطر، أنه يبغى شهادة بيشتغل، لو عنده فلوس بعد ما كان درس. لذلك تشوف اليوم اللي تعلن فيه إجازة شي يصير احتفالات فرح أكثر من ليلة النصف، ويوم اللي بيكون بكرة دوام شي يصير كأنك في عزة. هذه نظرتنا للتعليم. لكن لو صارت عندنا نظرة مختلفة للتعليم، نظرة رسالية، الإنسان يعلم أن التعليم وحمل شهادة هي طريق لأن يكون ماذا؟ من الممهدين لصاحب العصر والزمان. يعرف الإنسان أنه إذا حمل شهادة أكاديمية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، هذا من التمهيد، لعله لا يختلف عن رجل الدين في هذا. تختلف القضية، نظرة مختلفة تماما تصير. شوف الفرق، هذه فقط في زاوية في مجتمعنا. وإلا للأسف حتى الآباء شنو يشجعوا على هذه النظرة للتعليم، في حين المفروض لا، أن ينظر إلى التعليم بما هو تعليم بغض النظر عن أي ملابسات أخرى، على أنه أمر رسالي، وأنه أمر من شأنه أن يكون ممهدا لصاحب العصر والزمان. فلذلك لا بد من إعادة النظر في الثقافة السائدة في مجتمعه ومطابقتها مع ثقافة الانتظار الصحيح، الانتظار الإيجابي. وإلا واقعا نحتاج إعادة نظر في كثير من القضايا. الانتظار ليس أن فقط الإنسان يقول عجل الله تعالى له الفرج أو لا، الانتظار عمل دؤوب، الانتظار شغل شاق، بهذا فاق كل الأعمال، فصار ماذا؟ أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. جعلنا الله وإياكم من المنتظرين لصاحب العصر والزمان، ومن الممهدين لظهوره، وجعلنا الله من أعوانه وأنصاره وخدامه، ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحق محمد وآل محمد.